شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم:
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك يا مولاي السلام عليك يا ابن رسول الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم. سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، إمام يا أبوه المرتضى علم الهدى، وصي رسول الله والصنو والصهر له القبة النوراء في الطف لم تزل تطوف بها طوعا ملائكة غر. وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر ثلاث ما أحاط بمثلها. ولي فمن زيد هناك ومن عمرو وفي له تربة فيها الشفاء له تربة فيها الشفاء وقبة يشايب بها الداعي إذا مسه الضر ذرية درية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر أيذبح ظمآنا حسين بكربلاء يا أبا عبد الله أيذبح ظمآنا حسين بكربلاء وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساقي على الحوض في غد وفاطمة ماء الفرات لها مشتاق تزور الحسين يا ولا من شافة عيون المنار وقبة حسين ما نتحملها من نشوف قبة أبي عبد الله ها تقشعر قلوبنا وأبداننا وتحفو إليه قلوبنا من شافة عيون المنار وقبة حسين هاجت أحزاني سالت الدمعة من العين من عادة الزوار تستأذن الرحمن هذه أصول الزيارة ها والزهرة والكرار والمصطفى عدنان وانا شلون ازور وانت شلون تزور وانا يا من اللهفة اجيتك بلا استئذان اهتيف ونادي لنصرتك لبيك يا يلا خلينا نزور اليوم نزور الحسين عليه السلام رحمة الله على ملا عطية شي يقول يا حسين كلنا نعتني لك كربلاء بس ما نوصلك وننظر ذيك ندخل الحاير بالحنين ولطمل صدا ونحام مثل الجلاب لو فارق حمية وين الشباب ونزور عد رجلك علي يا حسين مد وتهيج شفرتنا ويقرح ماي العيار ونتذكر وقوفك عليه بقلب محن الظهر ونصيح يا ابن قطعت بيه بعد وين الروح وبكل فريضة تروح للحاير الشيخ من مشهداك تطلع وتقصد للشريك تزور القمر الأزهار أبو جفاف الشيال رايتكم معذلها ويلي شلون نزور الحسين لكن مو بهاي الزيارة نزوره بزيارة ها شخصية عزيزة على قلب الحسين شو تقول تقول يا خويا أنا جيتك وجبت الراس وياي يا الله خويا أنا جيتك وجبت الراس وياي من السبي وكانت به سلواي من السبي وكانت به يا خويا أنا جيتك يا خويا فاقد الراي والله فاقد الراي ومن الرعب تتراجع بعضاي والله تتراجع بعضاي خويا أنا أنتعب وأتعثر بممشاي هيا أنا أنتعب وأتعثايا وأتعثار بما يمشى بعد شو تقول له هي واليتامى والنساء والأطفال قاعدين يمنا وحايطين حول قبرة يلا وياهم بعد انت جينا وعلى قبرك قعدنا والله قعدنا يا ونخناك يا عزنا وضمدنا هذه المحامل قوامردنا ردنا يا الأرض المدينة وطن جدنا
الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. قبل البدء فقط تنويه إلى الأخوات المؤمنات على أنه هناك مجال من الجهة الشرقية واسع فتستطيعون الذهاب إليه حتى يصير مجال إلى بقية الأخوات، بارك الله فيكم. حديثنا التدبر في القرآن، ولدينا محور واحد وهو ما فائدة التدبر. بعد أن جئنا بمقدمة في الليلة الماضية تعرضنا فيها إلى نقطتين، في النقطة الأولى أيضا كان عندنا أمران. الأمر الأول نظرتنا السابقة إلى القرآن، ثم النظرة القرآنية ذاتها التي علمنا القرآن أن نتعامل بها معه. الأمر الثاني قلنا أن الاستعداد النفسي مثل ما نوجده في الصلاة علينا أن نوجده أيضا في قراءة القرآن بكونه عبادة. ثم تعرضنا إلى الآيات القرآنية، وكانت أربع آيات تعرضنا من خلالها إلى دعوة القرآن إلى التأمل ويسر التأمل وسهولته، إلى أن جئنا إلى الآلية التي رسمها أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، بحيث أنه تعلمنا أن ترتيل القرآن لا بد أن يكون من خلال البيان والتفكر والتأمل واستخراج كنوز القرآن الكريم. أما في هذه الليلة سنتعرض إلى خمس فوائد من فوائد التدبر في القرآن، لكن هذه الفوائد ليست هي كل الفوائد، وإنما من الفوائد التي نستمدها ونستفيدها من التدبر. أولاً، أول فائدة هي الامتثال لأمر الله، وهذه فائدة جداً عظيمة. لكن شلون نتصورها؟ نتصورها لو قال لي أبي أمرني بأمر فامتثلت هذا الأمر، إن شاء الله لو يروح يقول لي جيب لي ماي وأروح أجيب له الماء وأرجع، عند المتشرعة عند العقلاء عند العرف أنا قمت بالبر بوالدي، صحيح ولا؟ يعني أنا امتثلت أمره. امتثال أمر الوالدين شنو يسمونه؟ مو يسمونه بر؟ ومخالفة أمرهما ماذا يسمونه؟ عقوق، عدلي ولا؟ فمجرد امتثالي هل يثيبني الله على امتثالي لوالدي لو ما يعطيني ثواب؟ قطعا يثيبني على ذلك، ويعطيني أثره في الدنيا وأثره أيضا متى؟ في الآخرة. كذلك الله تبارك وتعالى في الليلة الماضية دعانا إلى التأمل في كتابه، ذكرنا أربع آيات. الآن لو جئنا نتأمل معتمدين على أن الامتثال، على أن التأمل هو امتثال لأمر الله تبارك وتعالى، لو لم يكن إلا هذا الأمر لكفى، لأن مرحلة الامتثال مرحلة عظيمة جدا في السير إلى الله تبارك وتعالى. أيضا أعطيك مثال آخر، الآن لما يطيعك ولدك ألا يكون قريبا منك؟
يا أمر تأمره يطاوعك به. ولما يتميز هذا الولد من بين أولادك مو إلى منزلة خصيصة عندك، ليش؟ لأن الامتثال له دور كبير جدا. لما الله تبارك وتعالى يراني أقرأ القرآن وأتدبر فيه امتثالا لأمره، فأنا بيني وبين الله علاقة عالية كبيرة، يعني قاعد أدرك أن هذا امتثال، أن هذا إطاعة، أن هذه عبادة. هذه فائدة كبيرة جدا. المقدس الأردبيلي أعلى الله درجته كان ينقل عنه تلامذته إذا أراد أن يشرب الماء يقول أشرب الماء قربة إلى الله تعالى. فيقولوا له تلامذته، يقولوا له أيها الشيخ شرب الماء ليس مستحبا ولا مكروها ولا حراما، اللهم أنه مباح، والمباح لا تؤثم عليه ولا تثاب عليه، صحيح ولا؟ قال لهم ولماذا أفوت هذا العمل؟ إذا قرنته بالقربة إلى الله والامتثال أنا أثاب على الامتثال، عدل ولا؟ فبدل ما أقرأ القرآن بطريقة عابرة أقرأه امتثالا لأمر الله، لأن الله تبارك وتعالى أمرني بالتأمل والتدبر، أنا قاعد أمتثل لأمر الله. هي رتبة عالية في العبادة والطاعة، كون نلتفت إلى الفائدة الثانية. الفائدة الثانية لمس رحمة الله تبارك وتعالى. شلون؟ يقول الله تبارك وتعالى فإن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. كثير من الأحيان نحتاج أن نلمس رحمة الله وندركها بعين البصيرة للبصر. لما أجي أتأمل في القرآن الكريم وأقارن الآية ببعض العبارات الموجودة عندي المخزون النصي الذي ورثناه من أهل البيت عليهم السلام، وأقرأ دعاء الإمام يوم عرفة يقول له والخلق كلهم عيالك، الخلق عيال الله، وأكو أحد ها يتشفى بعياله أو يعذب عياله؟ تعال نقرأ الآية الكريمة ونتأمل بها تأمل جميل جدا. فإن تعذبهم فإنهم عبادك، هؤلاء يعبدوك أنت لا يعبدون غيرك. فيجعل الله حتى في عذابه رحمة. شوف أكو آية بالقرآن الكريم، ليش أقول لك التأمل روعة جدا؟ وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. هذا عذاب لو مو عذاب؟ لكنه رحمة. ليش رحمة؟ التعبير بالغيث، الغيث هو ما ينزل من السماء، كل ما ينزل من السماء رحمة وإن كان عذاب. تدري ليش؟ لأنه لو يرفع الله تبارك وتعالى رحمته عن هذا العذاب تهلك الناس كلها. فمع عذابه وغضبه هناك رحمة. وإن تغفر لهم فأنت العزيز الحكيم. فتأملي في كتاب الله يوقفني على قضايا تلامس رحمة الله ملامسة عيانية قلبية، وهذا احنا نحتاج إلى. الفائدة الثالثة الاستفادة من تجارب القرآن الكريم. إن في قصصهم لعبرة. قبل ليال تعرضنا إلى قضية النبي إبراهيم حينما وضعه نمرود في النار، وأشرنا إلى أن هنا درسا أخلاقيا وهو الثقة بالله. ليش نقرأ في القرآن الكريم ومن توكل على الله فهو ماذا؟ فهو حسبه. درجة من التوكل ودرجة من الثقة بالله تدفع عنك أنواعا كثيرة من البلاء. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أنت كن على ثقة، لو إبراهيم دخل في قلبه ذرة من الشك لما رفع الله عنه عذاب النار، لكن عند تسليم مطلق. فالثقة بالله لابد أن تكون عندنا ثقة مطلقة بالله تبارك وتعالى. هذه واحدة من القصص. قصة أخرى في القرآن الكريم تعبر عن قدرة الله تبارك وتعالى. هسه الإنسان هذا الذي عصى واللي أخطأ وتجرأ وأجرم وكذا وعاث في الأرض فسادا، السؤال إلى أين سيذهب؟ وين بيروح؟ انظر إلى قدرة الله. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ الله حتى يثبت إليهم أنه قادر أوجدهم في الحياة ثم أماتهم ثم أحياهم ثم أماتهم ثم مرتين أحياهم وأماتهم وأرجعهم إلى نفس ما كانوا عليه، فمن أنا الذي لا يستطيع الله علي؟ أنا لا شيء. تأمل في دعائكم: اللهم ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. أضعف مخلوق هو الإنسان. أمير المؤمنين يقول: عجيب ابن آدم تقتله الشرقة وتنتنه العرقة وتؤذيه البقة. هذا مات نمرود، شوف نمرود على عظمته، قتلته حشرة بسيطة. كان طالع إلى البرج ماخذ القوس والسهم، رفع رأسه إلى السماء ورمى السهم إلى السماء لأنه يريد أن يقتل إله إبراهيم. قبل أن ينزل رأسه إلى الأرض إجت حشرة دخلت في أنفه حتى وصلت إلى دماغه فمات. نمرود الجبار القوي صاحب الجبروت، ها، قتلته ماذا؟ حشرة صغيرة. المأمون العباسي شقد قتل أخاه الأمين وقتل الإمام الرضا وعذب الشيعة وما عاث في الأرض فسادا، النتيجة شنو؟ قتلته سمكة وما ضربته بعد. كان قاعد على شاطئ البحيرة رايح يقاتل الروم ومر ببحيرة جميلة خلابة، قال لهم ابنوا لي عريشا، فبنوا له العريش وقعد يتلاعب برجليه في الماء وكان السمك يخرج من الماء ويدخل، طلعت سمكة نفضت روحها نضحته بالماء فشعر بالبرد. شوف الضعف وين. يوم حس بالبرد جابوا له دثار دثروه، حاولوا أن يدفئوا ما استطاعوا، ثم بعد ذلك ماذا؟ جاءوا له بدثار آخر، كلما دثروه ازداد بردا. فأرسلوا إلى الأطباء في الأرجاء، كل من جاء إليه قال له إن نبضك ينذر بالفناء. قال أخرجوني إلى الخيمة. من الخيمة صار يطالع بالجيش الذي يرى على مد البصر فدمعت عينه. قال: يا من لا يزول ملكه ارحم من يزول ملكه. هذا الطاغية بعد ذلك يبكي لأن سمكة بللته بالماء ومات من البرودة. شنو مقداري أنا؟ شنو قيمتي عند الله؟ أنا قيمتي بعملي، قيمتي بإقبالي على الله. فقصص القرآن يكون نستفيد منها، يكون نستفيد منها استفادة بالغة. فالقصص أوجدها الله تبارك وتعالى حتى تكون لنا عظة وعبرة. أكو قصص بالقرآن الكريم تعلمني الثقة، تعلمني التوكل، أكو قصص تعلمني الصبر. نوح عليه السلام دعا قومه 950 سنة يمرون عليه وهو يبني السفينة، يقولوا له أنت مجنون، من ذا الذي يبني سفينة في قلب الصحراء؟ هذا يعني أن كل عمل اجتماعي محفوف بالانتقادات. أدري ولا؟ هذا واحد من الدروس القرآنية. أي مشروع ناجح اعلم أن هناك مرضى وأن هناك ضعفاء نفوس دائما يحاولون هدم العمل الناجح. هذا شيء طبيعي، مو من الآن، من زمن آدم. لماذا صارت الجريمة بين هابيل وقابيل؟ هذه أول جريمة، شنو سببها؟ الحسد. اتطورت البشرية، اتطورت أدوات النقد الهدام الذي لا يمت إلى البناء بصلة. إذن هناك أمور كثيرة يمكن الاستفادة منها من خلال القرآن الكريم. إذن هذه الفائدة فائدة رائعة عظيمة. الفائدة الرابعة من فوائد التدبر في القرآن الكريم الاهتمام بكلام الله. شلون يعني الاهتمام؟ النبي صلى الله عليه وآله يقول الله على لسانه: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. شلون يعني مهجورا؟ يبين لنا النبي صلى الله عليه وآله بحديثه قال: ثلاثة يشتكون إلى الله يوم القيامة. كتاب مهجور اللي هو القرآن، ومسجد خراب، وعالم ضاع بين جهال. القرآن يأتي يوم القيامة يشتكي: هجروني. طيب شنو الهجر؟ هجر التلاوة لا مو هجر التلاوة؟ أنا إذا عندي قرآن وأقرأ قراءة عابرة، شو الفرق بينه وبين أي كتاب آخر أو مجلة أو جريدة؟ الاهتمام بالقرآن الكريم يدل على وعيك في علاقتك مع الله تبارك وتعالى. لذلك كل الآيات التي قرأناها حينما يكون اهتمامك منصبا على القرآن أنت تستفيد أمور كثيرة. واحد من عدها تكون قادرا على الدفاع عن عقيدتك، الدفاع عن دينك، عن مذهبك. شوف كل القضايا الخلافية في القرآن في بين المسلمين موجودة في القرآن الكريم بشكل واضح. القوم دائما يضيقون الخناق على أصحابهم: لا تتناقش ويا الشيعة ولا تناظرهم ولا كذا، ودائما ما يخلوهم يبحثون في كتبهم. بينما نحن الفارق بيننا، هم يهتمون بتلاوة القرآن ونحن نهتم بفهم القرآن. سنة من السنوات في إحدى المطارات كنت واقف أقطع البوردينج كارد، فإجاني واحد لباسه مغربي قال لي: ممكن سؤال؟ قلت له: تفضل. قال لي: أنت شيعي؟ فقلت له: الحمد لله على هذه النعمة أن الله سبحانه وتعالى جعلني شيعيا. فقال لي: أنا سني مالكي. قلت له: أهلا وسهلا، شنو عندك؟ قال لي: أنا عندي بعض الأسئلة أريد أستفسر. ما يخالف. شاهدنا جلسنا للحديث، كان رجلا حقيقة مؤدبا، وكان يحفظ القرآن كله، وكان جاي من طهران في مسابقة القرآن الكريم. فقال لي: أنا أحفظ القرآن؟ قلت له: أنا ما أحفظ القرآن. فتعجب. قلت له: لكن هناك فرق بين حفظك وحفظ القرآن. قال لي: شلون؟ قلت له: اطرح لي أي آية في القرآن الكريم أنت تحفظها، أنت عربي وأنا عربي، ونعرف شلون كل واحد يتناول الآية المباركة. فطرح إلي آية من القرآن الكريم. قلت له: قبل أن أعطيك رأيي في القرآن، أنت رجل عربي وعندك ذوق عربي، تعال اقرأ القرآن وتأمل به، أعطيني ما هو مفادك لهذه الآية المباركة. أعطاني مفاد إلى الآية. قلت له: طيب، انظر إلى هذه الكلمة تعني كذا، هذه الكلمة تعني كذا، هذه الكلمة تعني كذا. فخرج بفائدة، قال: أنا أول مرة أقرأ الآية بهالطريقة هذه. قلت له: لأنه المخزون الموجود عندك هو مخزون مغلف، يعني أنت ما عندك مساحة تقدر تروح تقرأ في الحديث الفلاني وفي المكان الفلاني. بإمكاني أن أشير إلى مصادرك أيضا. هذه من فوائد التأمل في القرآن الكريم، كونك تستطيع أن تدافع عن عقيدتك، تدافع عن مذهبك، تدافع عن أهل البيت في القرآن الكريم. الأمر الأخير، الفائدة الأخيرة من فوائد التعامل مع القرآن الكريم التأثير الروحي، التأثير الداخلي. يستطيع القرآن أن يغير قارئه والمتأمل فيه بدرجة كبيرة. الفضيل بن عيام كان رجلا عاصيا، رجل حاصل. يذكرون عنه أن اسمه كان يثير الرعب عند الناس لشدة إجرامه وجبروته، وكان يسلب القوافل، يجي إلى القوافل يسلبها، وإذا ما نعوه من أخذ الأموال قتل وضرب وكذا. يعني إذا قالوا فلان قالوا هذا إجرام. يوم من الأيام كان يمشي فنظر إلى فتاة حسناء أعجبه جماله، مشى خلفها، دخلت في هذا البيت، فجاءها ليلا. شوف الجرأة، أراد أن يجتاز سور بيتها ويغتصبها ثم يعود. لما وقف على سور البيت سمع قارئا يقرأ القرآن. ما هي الآية التي سمعها؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. هذا وقف، صار يتأمل الآية، فبكى، رفع بصره، قال إلهي بلى قد آن، ورجع إلى المسجد وأخذ على نفسه عهدا أن يلازم المسجد حتى موت تكفيرا عن ذنوبه، من خلال آية، من خلال تأمل، من خلال فتح مساحة في قلبه وعقله لنور الله، لنور القرآن. فنحن نحتاج أيضا أن نفتح قلوبنا على الله تبارك وتعالى وعلى القرآن حتى نصل إلى نتائج رائعة. هذه النتائج تجعلنا في مأمن، تجعلنا بحالة استقرار مع الله تبارك وتعالى، وتخلي سلوكياتنا سلوكيات القرآن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لما جاء جيش الحور وروع نساء الحسين عليه السلام ورد عليه الحسين ثكلتك أمك يا حر، قال من ذا الذي يرمي أمي بالثكل؟ قال أنا الحسين بن علي بن أبي طالب. قال ما أقول وأمك الزهراء البتول. الإمام عليه السلام أمر أصحابه، قال رشفوا الخيل والرجال حتى الخيل اسقوها ماء. أبا عبد الله هؤلاء أعداؤك جاءوا يروعون حرمك وجاءوا يصدوك عن دخولك إلى الكوفة، عن هدفك ومرامك. قال أنا أتعامل معهم بالقرآن الكريم، القرآن يأمرني بأن أدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وإذا واحد جاي متأخر أشرف على الموت من شدة الظمأ والعطش وحرارة الشمس. فأسرع الحسين وأخذ القربة وراح يركض إليه، قبل أن يصل احتضنه الحسين من على ظهر الجواد وخلى رأسه على زنده وفتح القربة وسقاه الإمام، شرب بإيده. لما انتهى قال جزاك الله عني خير الجزاء يا أبا عبد الله. قال الإمام قال كأني بك تسمعني يوم عاشوراء أنادي وحق جدي أنا عطشان، تفتتت كبدي من الظما وأنت تقول لن تذوق الماء حتى ترد الحامية فتشرب من حميمها. فيتفق الحسين مع الحر على أن لا يرجع المدينة ولا يدخل الكوفة. فقال الحسين لأصحابه من منكم يعرف الطريق على ضوء الجادة؟ قال الطرماح أنا يا أبا عبد الله. قال تقدم وحده بحدوه حتى يهدأ روع الفاطميات. تقدم الطرماح وكلكم شباب وتحفظوا هاي الأبيات وخلنا ها نهدئ روع الفاطميات. ها يا ناقتي لا تجزعي من
الكنز وشمري قبل طلاع بخير راكبان وخير ساب يا مالك النفع معايا والضار أيد حسينا يا سيدي بالناصر على العنايان سليلا ثم سكت هنيئا وأردف بيتا يخاطب أم المصائب يا زينب الطاهر وبين ألست عذدي بينما السبط بأهله مجدا بالمسير وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم تسير ساعة إذ وقف المهر الذي تحت زجره فلم ينزجر بعثه فلم ينبعث حتى بدل سبعة أفراس ما تحرك من مكانه أصحابي ما اسم هذه الأرض قالوا نينوى هل لها اسم غير هذا قالوا الغاضريات هل لها اسم غير هذا قالوا العقر قال أعوذ بالله من العقر هل لها اسم غير هذا سكتوا جميعا تقدم قمر بني هاشم قائلا سيدي تسمى كربلاء أصحابي انزلوا ها هنا موضع رحالنا ها هنا تقتل رجالنا ها هنا تذبح أطفالنا ها هنا تسبى نساؤنا ها هنا تحرق خيامنا ها هنا يصعد شمر على صدري سمعت مولاتنا زينب اسم كربلاء ذاب فؤادها صرخت أرض كرب وبلا وبلا بعد أيام راح تفقد أخوتها شلون طبت كربلاء زينب طبت كربلاء زينب بنبرتها ويد على القلب ويد على دمعتها تتلفيت يمين يسار خت عباس ومواج الأفكار بعيد ودتها بيا حالة دخلت كربلاء ظلت تتجي على الألم ما معروف هاي التمشي هي لو عبايتها ما حد يعرف مني زينب اسمع السؤال سئلت عن نهار دلوني وين يصير عدها سالفة ويا النهار سألت عن نهار دلولي وين يصير أشر لها أخوها وعرف غايتها ظلت تمشي تمشي وسكتة جان الليل وهيبة أمها كانت والله هيبتها. اسمع هالبيتها واسمع لي. من قد ما هي حرة وما تصدها العين طاح خيالها وما تبع مشيتها.
يعني حتى خيالها ما يعرفها. شقد مخدرة زينب، شقد عظيمة.
من قد ما هي حرة ما تصدها العين طاح خيالها وما تبع مشيتها. وصلت للنهار،
عاد اسمع انت ويا زينب خليك.
وصلت للنهار
ايش سوت؟
همست لما وصيك آهن ياهي وصية له. قالتها
ايش قالت له؟
محرم من تكون تروي خويا حسين.
لا تذبح عظامي، لا تخليه يموت عطشان.
مهرم من تكون تروي خويا حسين، ولو جيش الأعاد سيوف سلتها يا سلتها.
بعد اسمع.
ولا تقطع رجايا بجية العباس،
يعني إذا وصل لك رويه، لا تخليني أنتظر ما أتحمل فراق أبو فاضل.
ولا تقطع رجايا بجية العباس، زين بطلبتك نفذ وصيتها.
ما أقسى قلبك يا ماء يا نهر الفرات، زينب جاية إليك تطلبك وتردها.
ولا تقطع رجايا بجية العباس، زينب طلبتك نفذ وصيتها.
الله يرضى عليك يا صادق سويت.
بعد شي يقول تقول من غير الكفيل ما أريد العيش، من قد ما هي مسدورة بشيلتها بشيلتها. ما كانت ما خافت الحرة تحترق بالضيم، كانت خايفة يحرقون خيمتها.
يعني مو همها الضيم، مو همها الألم، لأن إذا احترقت الخيمة راح الستر يا مؤمن.
ما خافت الحرة تحترق بالضيم، كانت خايفة يحرقون خيمتها.
واحترقت الخيمة يا زينب، راح الخدر يا زينب، وبقيتي بلا والي بلا معين.
بيت الدعاء وأسألك الدعاء يا تصيح خويا 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 خويا، لا تقول ما عندك مروة، ولا تقول ضيعت الأخوة، تراني ما خوذ الدنيا حسين قوة. شوف العدو بيا ايش سوى،
ايش سوى يا زينب؟
صوت علمتون يدلون
نفحات.net